الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أهمية إيجاد توازن في الخطط التنموية لتطوير شرق وغرب البلاد، معتبرا أن هذا الموضوع يكتسب أهمية كبيرة في إطار الأمن الوطني والتنمية في أنحاء إيران. وفي مراسم البدء بتنفيذ مشاريع وطنية لتحلية مياه البحر ونقلها إلى داخل البلاد، وصف مشاريع إيصال المياه إلى المحافظات المركزية في البلاد بأنها مشاريع تاريخية كبيرة. وشدد روحاني على أهمية التركيز على المشاريع التنموية شرق البلاد، مشيرا إلى أن هذه المناطق لم تنل حقها من التنمية بسبب الظروف الطبيعية الصعبة كالتصحر. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي أننا بلغنا مرارا حافة الحرب، إلا أن قائد الثورة أرغم العدو على التراجع. وقال اللواء السلامي خلال ملتقى لقوات التابعة الشعبية إن العدو هرب وتراجع في ساحة عديدة، مضيفا أن العدو له قوة ظاهرية لكنها خاوية من الداخل. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن قواتها أحبطت في منطقة الدوكجي الحدودية الواقعة غرب جبل سنجار بمحافظة نينوى عملية تسلل لعناصر إرهابية حاولت العبور من سوريا إلى العراق. وقالت القيادة إن القوات الأمنية اشتبكت في ذات الوقت مع مجموعة إرهابية أخرى من داخل الأراضي العراقية في جبل سنجار، أوقفت خلاله عملية التسلسل وهروب المجموعة الإرهابية باتجاه الأراضي السورية. قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن حكومة صنعاء تقدمت برؤية للحل الشامل لتفويت الفرصة على دول تحالف العدوان في استمراره. وأعاد الحوثي عرض البند الثالث من رؤية الحل الشامل التي وضعتها صنعاء من أجل التذكير بوطنيتها وإيضاح الجانب السياسي فيها. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة تفتيش واعتقالات في قرية العيسوية وبلدة الطور بالقدس المحتلة، واندلعت إثرها مواجهة أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز السام. كما أصيب عامل فلسطيني صباح اليوم بجروح في رأسه أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله في أراضي 48 جراء قنبلة غاز أطلقها جنود الاحتلال. شهدت مدينة السلط الأردنية احتجاجات ليلية سيما أمام مشفى المدينة الحكومي الذي توفي فيه 7 أشخاص من مرضى كورونا بسبب انقطاع الأكسجين عنهم، ولم يمنع دخول وقت حظر التجول الليلي مئات المحتجين من استمرار تظاهرهم أمام المستشفى. كما شهد محيط المشفى منذ الصباح الباكر اليوم تواجدا أمنيا مكثفا. أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن كوريا الشمالية لم ترد على محاولات تواصل دبلوماسي سرية من الإدارة منذ منتصف فبراير جرى بعضها مع البعثة الكورية بالأمم المتحدة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 30 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع 24 من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للرابع 10 من أذار مارس عام 2021 ميلادي. في 24 من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع عشر من آذار مارس عام 1980 ميلادي، أجريت في إيران انتخابات الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي، وبذلك تحققت إحدى أهم أهداف الثورة الإسلامية في إيران، وقد شارك الشعب الإيراني بحرية تامة لانتخاب مرشحيه، وتم تشكيل مجلس الشورى الإسلامي الأول، ويبلغ عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي 290 نائبا. يتم انتخاب النواب في انتخابات شعبية عامة، ومدة الدورة 4 سنوات، ولأتباع الأقليات الدينية ممثلون في المجلس هذا، ويأخذ المجلس على عاتقه مسؤولية منح الثقة لوزراء الحكومة، وللمجلس صلاحية وضع القوانين في حدود الشرع الإسلامي والدستور العام للبلاد. في 24 من شهر إسفند عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع عشر من أذار مارس عام 1985 ميلادي، قام العملاء من أعداء الشعب الإيراني والثورة الإسلامية في إيران بتفجير قنبلة في الحشد العظيم للمصلين خلال مراسم صلاة الجمعة العبادية السياسية في طهران، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام البعثي الصدامي على الجمهورية الإسلامية. وعلى أثر ذلك الانفجار استشهد وجرح عدد كبير من المصلين، وقد تزامن التفجير مع غارة شنتها طائرات النظام العراقي على العاصمة طهران للترويج إلى أنها تمكنت من قصف العاصمة طهران. واللافت أن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي كان يلقي خطبة الصلاة عند وقوع الانفجار، إلا أنه لم يتوقف عن إلقاء خطبته، واستمرت المراسيم حتى نهايتها، وأقام المصلون الصلاة بهدوء ودون أي خلل. وأخيرا، وفي 14 من مارس أذار عام 1978 ميلادي، شنت القوات الصهيونية هجومها الوحشي على الأراضي اللبنانية بحجة الانتقام من الفلسطينيين بعد قيامهم بسلسلة عمليات في ضواحي فلسطين المحتلة. وقد صاحب الهجوم مجازر دموية اقترفتها القوات الصهيونية في صفوف الشعبين اللبناني والفلسطيني، إذ توغلت القوات الصهيونية في جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، وذلك لأن الصهاينة كانوا دوما يخططون لمصادرة منابع المياه. وعلى أثر الهجوم أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 425 الذي نص على الخروج الفوري للقوات الصهيونية من الأراضي اللبنانية، وأرسل قوة دولية من 4000 جندي لمراقبة وقف إطلاق النار والانسحاب الصهيوني، إلا أن الصهاينة لم يكترثوا كعادتهم للقرار، وعمدوا على إقامة شريط عازل بجنوب لبنان بالاستعانة ببعض الضباط الخونة كسعد حداد. وفي عام 1982 عاودت القوات الصهيونية هجومها على الأراضي اللبنانية واحتلت مناطق الجنوب، وبقيت فيها حتى عام 2000 عندما تمكنت قوات المقاومة الإسلامية من طردها من جنوب لبنان. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
على خدي دموع الشوق يجري هل عذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، إلى سي أراض أنت يا ابن الأكرمين على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني بحر دون شطاني يا مشكاة كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتداء وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرتك أعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء هل سرتك آمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. القدس في مواجهة التطهير العرقي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما يمكنكم أيضا أحبتنا الكرام المساهمة والمشاركة في لقاءات فلسطين اليوم عبر الواتساب على الرقم 00989388784050، وطبعا تعرض مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة أيضا إن شاء الله، وتقرأ في أيام الخميس بإذن الله. أما المحطات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع صراع البوتقة وموضوعها استهداف الاحتلال للخليل وإعلان نتنياهو نيته اقتحام بلداتها. ثم بعد ذلك نستمع إلى ضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد أبو حلبية، مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، ونتحدث معه حول محورنا القدس في مواجهة التطهير العرقي. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية، وفيها نسلط الضوء على حياة الشاعرة والأديبة إيمان يونس ونموذج من أشعارها. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة إصدارات، وفيها نستعرض كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي للكاتب أحمد سعيد نوفل. البداية أحبتنا الكرام مع فقرة صراع البوتقة. ماذا عن استهداف الاحتلال للخليل وإعلان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو نيته اقتحام بلداتها؟
صراع البوتقة.
أهلا بكم. أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نيته اقتحام بلدة مسافر يطا وسوسيا بالخليل وسط دعوات فلسطينية للتظاهر احتجاجا على محاولة التهويد هناك. ودعت أطراف فلسطينية عدة المواطنين والجهات المسؤولة للحضور في المنطقتين والوقوف إلى جانب سكانها خوفا من هجمات المستوطنين. المزيد من التفاصيل في التقرير جمال محيسن.
رسائل مبطنة يبعث بها رئيس وزراء الاحتلال إلى المستوطنين أن اطمئنوا، فمخطط الضم ماض، تأتي هذه الاستنتاجات بناء على إعلان بنيامين نتنياهو نيته زيارة بلدة مسافر يطا جنوب الخليل وسط دعوات للتظاهر احتجاجا على محاولات التهويد هناك. مكتب نتنياهو قال أيضا إنه يعتزم زيارة قرية سوسيا جنوب شرق الخليل للمشاركة في افتتاح موقع أثري يتبع لإحدى المستوطنات. تجمع شباب ضد الاستيطان دعا الأهالي والمواطنين والجهات المسؤولة للحضور في سوسيا والوقوف إلى جانب سكانها خوفا من هجمات المستوطنين وصد محاولات تهويد المنطقة. وتتعرض قرية سوسيا لحملة تهجير منذ سنوات طويلة زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، إذ شملت هدم منازل ومنشآت واعتقالات وإرهاب للمزارعين. وتؤكد قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة غير شرعية وغير قانونية وجريمة حرب.
نشكر الزميل جمال محسن على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على محاولات الاحتلال تهويد مناطق في الخليل وإعلان نتنياهو نيته اقتحام هذه المناطق، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان عثمان أبو صبحة، نستمع إليه.
الأستاذ عثمان أبو صبحة، اعتداءات مستمرة من المستوطنين الصهاينة على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، في أي سياق يمكن وضع هذه الاعتداءات والانتهاكات المستمرة بحق المواطن في الضفة الغربية، وتحديدا يعني هذه المرة الاستهداف يتم لمحافظة الخليل أو في محافظة الخليل، وكان هناك استهداف للأهالي في يطا؟
صباح الكريم. ما جرى من اعتداء بشع و لأطفال تحديدا في مسافر يطا شرق يطا تحديدا، هذه تقريبا يعني جرائم ليست الأولى من نوعها، وإنما هذا مسلسل طويل يعني منذ الأزل، منذ عام 1999 تقريبا، والمواطن الفلسطيني في هذه المنطقة يعاني الأمرين. والكارثة بدأت في هذه المناطق تحديدا منذ مخطط أيلون الاستعماري، عندما أشار أيلون في خطته الاستيطانية بأن تكون جبال شرق يطا مواقع استيطانية من أجل الدفاع عن منطقة الأغوار كما أفاد في هذه الخطة. وهذه المنطقة تحديد المسافة يطا تشهد باستمرار احتكاك ما بين المواطن الفلسطيني والمستعمرين والمستوطنين، لأنه في أكثر من 9 مستوطنات وأكثر من تقريبا 18 بؤرة استيطانية تقام جميعها على أراضي فلسطينية خاصة. ويعاني الفلسطينيين وتحديدا سكان مدينة يطا الأمرين من وجود هؤلاء المستوطنين المدعومون بقوة جيش الاحتلال الذي يقف دائما بجانب المستوطنين لصالحهم ضد المواطن الفلسطيني. فهناك الانتهاكات التي تتمثل في تسميم المواشي، هناك الانتهاكات التي تتمثل في عدم وجود بنية تحتية، لا شوارع ولا خطوط كهرباء ولا أي شيء، يعني لا توجد أي مظاهر الحياة، ولكن المواطن الفلسطيني تشبثا في أرضه يبقى في هذه المنطقة من أجل أن يحمي الأراضي.
طيب أستاذ عثمان، عندما يعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بنفسه نيته بالطبع اقتحام مسافر يطا وسوسيا بالخليل، هذا الإعلان من نتنياهو إلى ماذا يشير برأيك؟
هذا يشير يعني إلى التوسع الاستيطاني وأطماع دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على أكبر كمية من أراضي الشعب الفلسطيني، ويأتي على رأس أولويات هذا الزيارة الدعم المطلق للمستوطنين من أجل إطلاق أيديهم في هذه المنطقة والحصول على أكبر كمية أراضي لصالحهم. فلذلك هذا يجب أن يجابه أولا شعبيا، وأيضا يجب أن يكون هناك يعني تواجد أيضا رسمي، لا يكفي الشعبي ولكن يجب أن يكون رسمي موازي لحضور نتنياهو إلى المنطقة.
طيب سيد عثمان، كيف سيكون الوضع إذا ما تم هذا الاقتحام؟ يعني هل تتوقع توتر في هاتين البلدتين في الخليل، وما الهدف طبعا المعلن من هذا الاقتحام من جانب الكيان الصهيوني؟
أنا في تقديري طبعا لأنه سيكون هناك تجمع شعبي كبير، وفي تقديري سيكون هناك احتكاك، ولكن في نفس الوقت زيارة كهذه لنتنياهو أنا في تقديري ستكون هناك قوات من الأمن المسائي ضخمة جدا من أجل أمن حماية وحماية المستوطنين من أجل افتتاح كما يسمونه موقع أثري. يعني هذه المنطقة تحديدا سوسية لا يوجد فيها مواقع أثرية تدل نهائيا على التاريخ اليهودي، وإنما الكنيسة الذي أقيم في سوسي هو مسجد بالأساس، مسجد، ولكن هم حرفوه إلى كنيسة.
الأستاذ عثمان أبو صبحة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، شكرا جزيلا لكم.
نعم أعزائي الكرام، ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبدالله محمد مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان عثمان أبو صبحة، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة، وهذه عودة للزملاء في الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الزميل خالد لتقديمه الرائع فقرة صراع البوتقة، نشكر الزملاء جمال محسن وعبد الله محمد معد الفقرة، وشكر الموصول لمنسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الخليل عثمان أبو صبحة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 2:00 مساء بتوقيت القدس المحتلة. وإلى العناوين. ما الأهداف التي يتوخاها الاحتلال من خلال استهدافه أحياء القدس الشريف؟ ما المطلوب لمواجهة مخططات الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة؟ هل سيبقى المقدسي على وجه الخصوص وحيداً في ساحة الدفاع عن القدس والمقدسات؟ القدس في مواجهة التطهير العرقي؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. فقد أعلن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال تنوي تنفيذ جريمة تطهير عرقي جديدة بعد أن أعلنت نيتها هدم حي البستان بأكمله، وفي تقريره الأسبوعي أضاف المكتب أن سلطات الاحتلال ألغت كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع سكان الحي ورفضت المخططات الهندسية التي طلبتها منهم كمخطط بديل عن الهدم، كما رفضت إعطاء تمديد لتجميد أوامر الهدم. وأشار التقرير إلى أن بلدية الاحتلال بدأت العمل فعليا في تنفيذ مسار جديد للقطار الخفيف التهويدي في القدس الذي يعتبر أخطر المشاريع التهويدية في المدينة. قراءة استهداف الاحتلال لأحياء القدس الشريف تأتيكم في سياق تقرير الزميل مصطفى بيومي.
يثبت الصهاينة يوميا منطقة غطرستهم على أهل القدس وضواحيها عبر الإبعاد والمضايقات تارة والهدم والإخطار تارة أخرى.
الأرض كلها اللي بيقولوا اليهود إنه إحنا إلنا لغاية الآن بالمحاكم مش ثابتة، لا في ورقة طابو ولا في ورقة تسجيل ولا أي شيء آخر. اللي موجود القوة السياسية الإسرائيلية مشان أخذ البيت هذا.
28 عائلة مقدسية باتت أيضا مهددة بالتهجير من حي الشيخ جراح شرقي القدس لصالح مشاريع استيطانية. كما يتوقع تنفيذ عمليات هدم من شأنها أن تطال 100 منزل بحي البستان، وخاصة بعد أن ألغت بلدية الاحتلال جميع الاتفاقات المبرمة مع السكان الفلسطينيين في الحي الملاصق للمسجد الأقصى. فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن حي البستان وسلوان قال إن بلدية الاحتلال عازمة على هدم حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى.
في هذه المنطقة خلال العشرات السنوات الماضية لم تعطي بلدية الاحتلال ترخيص واحد للمواطنين، رغم أننا تقدمنا بآلاف الطلبات واستوفينا كل الشروط، ولكن لوجود سياسة عدم إعطاء ترخيص لدفع الناس للرحيل والابتعاد عن هذه المنطقة، لأن الاحتلال يخطط منطقة بطن الهوى، حي البستان، وادي حلو، هذه مناطق مهددة.
وحسب المخطط له فإن الاحتلال متنكر للاتفاقات كافة ومتجاهل لكل الدعوات الدولية لوقف الكارثة الإنسانية بحق المقدسيين.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، طبعا مع الشكر للزميل مصطفى بيومي على تقريره حول القدس في مواجهة التطهير العرقي، نرحب بالدكتور أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني. دكتور أحمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وعليكم السلام.
دكتور، مخطط جديد ونية جديدة لهدم حيي البستان والشيخ جراح، ماذا عن المستجدات بهذا الصدد؟ ما الخطورة التي تشكلها مخططات الاحتلال على صعيد القدس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموضوع قديم وجديد الحقيقة. الجديد في الموضوع أنه المحكمة العليا الصهيونية هي التي حكمت بضرورة إزالة هذين الحيين من حياء مدينة القدس، حي الشيخ جراح، حي البستان. أما على المستوى القديم فالحقيقة قضية منذ سنوات عديدة كان هناك إخبارات بهدم 88 منزل من منازل أهلنا في حي البستان جنوب المسجد الأقصى المبارك. طبيعي الهدف هو إقامة حديقة تلمودية صهيونية في هذا المحل، هذه المنازل التي ستهدم طبيعي سيطلقون عليها حديقة الملك داود. كذلك حي الشيخ جراح سابقا كان أيضا منذ سنوات تم الاستيلاء على ما لا يقل عن 10 من منازل أهل الكرام في هذه المدينة، في هذا الحي من أحياء القدس، حي الشيخ جراح. وطبيعي الآن هم يعني يريدون أن يخرجوا جميع المقدسيين، أهلنا المقدسيين في هذا الحي، حي الشيخ جراح، وذلك لتسليم منازلهم وأماكنهم للمغتصبين الصهاينة أو هدم هذه المنازل وإقامة مغتصبات صهيونية جديدة.
نعم.
صهاينة جدد في هذا الحي أيضا كما سيفعلون كما قلنا في حي البستان بعد هدمه، لإقامة ما يسمى حديقة تلمودية صهيونية مكان منازل أهل الكرام التي سيتم هدمها. ومنذ يعني شهور هناك حديث قوي عند الكيان الصهيوني سواء على مستوى بلدية الاحتلال الصهيونية في القدس وغيرها، حديث قوي على أنه ضرورة هدم المنازل في حي البستان لإقامة هذه الحديقة التلمودية. وكذلك هناك كان يعني كلام قوي منذ شهور أيضا بإزالة حي الجراح وهدم منازل أهل الكرام لإقامة مغتصبة صهيونية جديدة مكانها وغير ذلك من المشاريع الصهيونية في هذين الحيين.
طيب دكتور أحمد، بلدية الاحتلال تنوي تنفيذ مسار جديد لما يسمى بالقطار الخفيف التهويدي في القدس، ماذا عن أبعاد هذا المخطط؟ إذا ما نظرنا إلى يعني تتابع هذه المخططات ويعني تغول الاحتلال من خلالها في المناطق الفلسطينية.
والحقيقة يا موضوع القطار الهوائي أو القطار حتى الأرضي المخطط ليوصل ما بين وسط الأرض المحتلة في فلسطين عام 48 أي ما يسمى منطقة تل أبيب وهي ما كانت تسمى عاصمة الكيان والعدو الصهيوني. الحقيقة يعني قام هذا القطار يدخل في بعض المناطق داخل الأرض وفي مناطق أخرى سيكون فوق الأرض ليصل إلى منطقة حائط البراق. هناك ستكون هناك محطة قطار كبيرة على مستوى أسفل المنطقة لاستقبال هذا القطار واستقبال المنتصبين الصهاينة الذين يتم تجميعهم من جميع مناطق الأرض المحتلة من عام 48 إلى المسجد الأقصى المبارك من خلال هذه المنطقة، وكذلك القطار الهوائي الآخر والذي سيكون يجمع ما بين منطقة الطور شرق المسجد الأقصى المبارك في منطقة جبل الطور أو منطقة جبل الزيتون.
نعم.
وأيضا له محطات عديدة، كان منها محطة في منطقة حي الأصباط أو باب الأصباط شرق المسجد الأقصى المبارك شرق شمال المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
وكذلك محطة أخرى ستكون تقريبا في منطقة مقابل باب الرحمة من الخارج، وكذلك محطة أخرى ستكون يعني في منطقة الركن الجنوبي الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.
نعم.
أيضا في منطقة مقبرة باب الرحمة وغير ذلك من المشاريع، وذلك لتجميع المغتصبين والصهاينة خاصة في أيام المناسبات الدينية وغيرها عند الكيان والعدو الصهيوني لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك على نطاق الناس.
طيب الآن إذا أردنا أن نسأل عن المواجهة، ما المطلوب لمواجهة مخططات الاحتلال وما المتاح لمواجهتها على صعيد القدس؟
وإلى الآن الأهل الكرام في الحياة المدينة المقدسة يحاولون أن يصمدوا بقوة وبسالة من قطعة النظير.
نعم.
لمواجهة مشاريع الهدم، فمنهم من يهدم منزله يقيم خيمة أمام مكان هذا المنزل أو مقابله، خاصة المنازل أيضا التي يتم الاستيلاء عليها.
نعم.
خيمة اعتصام، ويتفاعل معه الكثير من أهلنا في المدينة المقدسة وفي الأرض المحتلة منذ عام 48 يتفاعلون معه في هذه الخيمة ويجلسون وأيضا يقدمون كل دعم له في هذا السياق، لكن يبدو أن الموضوع ليس سهلا استمرار مواجهة المخطط الصهيوني، لأنه كما فعلوا سابقا في بعض المنازل تم الاستيلاء عليها في حي الشيخ جراح مثل عائلة الكرد وحجازي وغيرها من العائلات تم ترحيلهم والاستيلاء عليهم حينما كانوا يقيمون خيمة الاعتصام فيها مكان أو مقابل المنزل الخاص بهم.
نعم.
الذي تم الاستيلاء عليه كان هناك يعني إعادة هدم هذه الخيمة مثل خيمة الصمود للأخت الكامل الكرد، تم هدمها حوالي 4 مرات أو 6 مرات تقريبا.
نعم.
وبعد ذلك أصروا على خروجها من المنطقة وهي الآن تسكن عند أحد أبنائها في حي من أحياء المدينة المقدسة.
طيب هل سيبقى المقدسي على وجه الخصوص طبعا والفلسطيني على وجه العموم وحده في ساحة التصدي لمخططات الاحتلال في القدس؟
هو للأسف الشديد إلى الآن لا ليس هناك التفاعل العربي والإسلامي المطلوب مع هؤلاء الأهل الكرام من أجل دعمهم، تقديم كل دعم خاصة دعم المالي استمرار صمودهم على الأرض وفي منازلهم في داخل حياة مدينة القدس.
نعم.
علما بأن الأهل في المدينة المقدسة يحتاجون سنويا استمرار في مسألة صمودهم في داخل مدينة مواجهتهم مخططات العدو الصهيوني الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وطمس معاليها وآثارها الإسلامية والمسيحية، يعني يحتاجون سنويا لا ما لا يقل عن يعني تقريبا مليار إلى ربع سنويا تقريبا دولار، يحتاجون حتى يستمروا في هذا الصمود والمواجهة لمخططات الكيان والعدو الصهيوني. مطلوب العرب والمسلمين فعلا يقدموا كل دعم، بالإضافة إلى أنه مطلوب أن ندعم هؤلاء الأهل الكرام من خلال الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، من خلال أيضا القيام فضح والانتهاكات الصهيونية بحق الإنسان والأرض والمقدسات والمعالم والآثار الإسلامية والمسيحية في داخل مدينة القدس، فضح هذه الانتهاكات وهذه الجرائم الصهيونية حتى يكون هناك يعني بيان لحقيقة ما تتعرض له المدينة المقدسة وأهلها في القدس.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور أحمد أبو حلبية، مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، القدس في مواجهة التطهير العرقي محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ الدكتور أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول الأهداف التي يتوخاها الاحتلال من خلال استهدافه لإحياء أحياء القدس الشريف والمطلوب لمواجهة مخططات الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة، وإلى متى سيبقى المقدسي وحيدا في ساحة الدفاع عن القدس والمقدسات. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يا فلسطين وما كنت سوى بيعة الأرض على كف السماء، اشهدي أن بياني قد روى فيك ما يرضي قلوب الشهداء. مع الزميلة ندى فاضلي.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعرة وأديبة فلسطينية عايشت منذ صغر سنها أحداث قضيتها، فكان دافعا أساسيا لها للكشف عن ملامح موهبتها الشعرية والأدبية شاعرتنا هي إيمان عبد الرحمن يونس. ولدت شاعرتنا إيمان في مخيم الانصيرات، أحد مخيمات اللجوء الفلسطينية على شاطئ بحر غزة عام 1989. قضت شاعرتنا مراحل دراستها الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس الانصيرات، وتتابع دراستها في اللغة العربية وأساليب تدريسها في جامعة الأقصى. كانت بداية إيمان مع الشعر في المرحلة الإعدادية، حيث التحقت بدورة في الشعر والعروض برعاية منتدى الموهوبين بمخيم الانصيرات، واستمرت مسيرتها الشعرية حيث كان لها نتاجها المتميز والفعال. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرتنا الفلسطينية إيمان يونس ومسيرتها الشعرية والأدبية، حيث شاركت في العديد من الأمسيات الشعرية والمهرجانات، فضلاً عن المسابقات التي احتلت فيها المراتب الأولى. نتعرف أكثر على الشاعرة والأديبة إيمان يونس من خلال كتاباتها، واخترنا لكم قصيدة كتبتها وأهدتها للمسجد الأقصى، وجاءت بعنوان لا أخشى عليك من الردى، فتقول فيها: يا قدس لا أخشى عليك هزائما، أو أخشى يوما نصرة لعداك. يا قدس لا أخشى عليك مهانة وأذان فجرك يرتقي بعلاك، فلقد عرفتك دائما يا قدسنا شمسا تنير وشعلة بسماك، ولقد عرفتك كالجبال أبية تحين رغم القهر وسط ضياك. يا قدس إن نسي الطغاة مكانة تحين في عليائها بإباك، فليطرق باب الزمان لواحظا وليعلم ما أسلفته يداك، وليعلم كيف الطغاة هزمتهم وجعلت منهم قلة بثراك، ولينظروا حطين في أبطالها وصليب كيف سحقتهم برباك، وجموع كفر إذ تردد جمعهم فجعلت من أسيادهم أدناك. يا قدس، يا قدس ثوري، واحشدي كل القوى، ودماؤنا زيت لأجل ضياك، فلتسرجي هذه الدماء مشاعلا تمضين فيها، تحرقين عداك. يا قدس، مهما حاولوا أن يسلبوا أو يسرقوا ركنا لسلب سناك، لن يستطيعوا قهر عزك لحظة، فقلوبنا حصن لأجل حماك، وجموعنا سيف يصد جموعهم، وجهادنا دوما لرفع لواك. يا قدس، يا قدس، لا أخشى عليك من الردى، وجميعنا نحيا لأجل فداك.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة ندى فاضلي التي ألقت الضوء على حياة الشاعرة والأديبة إيمان يونس ونموذج من أشعارها. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ننتقل بكم أعزائي المستمعين إلى فقرة إصدارات، وفيها نستعرض كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي للكاتب أحمد سعيد نوفل.
إصدارات
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي تأليف أحمد سعيد نوفل. هذا الكتاب من منشورات مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ويحاول فيه الكاتب أن يثبت من خلال دراسة أكاديمية موثقة خطورة المشروع الصهيوني، باعتبار أن هذا المشروع غير معني فقط بإنشاء دولة يهودية في فلسطين، وإنما أيضا بإضعاف العالم العربي وتجزئته وإبقائه في دائرة التبعية والتخلف خدمة للمصالح الصهيوأمريكية. مستمعينا الكرام، كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي ينقسم إلى 4 فصول. الفصل الأول من الكتاب يتحدث عن المطامع الصهيونية في تمزيق العالم العربي لضمان توحيد اليهود في دولة واحدة مضمونة البقاء، ويستعرض الكاتب الدكتور أحمد سعيد نوفل الخلفيات التاريخية للمشروع الصهيوني في فلسطين، بدءا بدعوة نابليون بونابرت عام 1799 لليهود بالعودة إلى فلسطين، وإلى وثيقة كامبل بنرمان عام 1907 وصولا إلى وعد بلفور عام 1917. ثم يتحدث عن خلفيات الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني وعرض المشروع الخطير الذي اقترحه المؤرخ برنار لويس، والذي يقضي بتقسيم الشرق الأوسط إلى أكثر من 30 دولة إثنية ومذهبية، بما في ذلك مثلا تجزئة العراق إلى 3 دويلات وسوريا إلى 3 والأردن إلى 2 ولبنان إلى 5 دويلات والسعودية إلى 2 عدة. أحبتي المستمعين، في الفصل الثاني يناقش المؤلف أحمد سعيد نوفل موقف الكيان الصهيوني والحركات الصهيونية من الأقليات في العالم العربي، والذي يتمثل في تضخيم مشكلة الأقليات العربية الدينية واستغلالها ضد أي مشروع وحدوي وحظها على التمرد والانفصال. في الفصل الثالث من الكتاب يذكر المؤلف أحمد سعيد نوفل أن الفكرة الصهيونية القائمة على إنشاء دولة إسرائيل الكبرى ذات الهوية اليهودية النقية يستلزم بقاءها الأقوى والمتفوقة حضاريا في المنطقة، ويستلزم أيضا إعادة تعريف المنطقة العربية وتقديم مشروع الوحدة باعتبارها مشروعا يستهدف إبادة غير العربي على الأراضي التي تسكنها الشعوب العربية. مستمعينا الأفاضل، في الفصل الرابع من كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي يشرح المؤلف أحمد سعيد نوفل الإمكانات والقدرات التي تؤهل العرب لمواجهة المشروع الصهيوني، بما فيها القدرات الاقتصادية والإمكانات البشرية والعسكرية، ويفرد مبحثاً آخر حول أهمية فلسطين في الصراع مع الكيان الصهيوني، ومبحثا آخر حول الرفض العربي للتطبيع مع هذا الكيان، ويشير إلى فشل الكيان في اختراق المجتمعات والشعوب العربية. المؤلف بشكل عام في خاتمة الكتاب لا ينكر مخاطر المشروع الصهيوني على العالم الإسلامي أيضا، لكنه يحاول تخصيص بحثه وتركيزه على المنطقة العربية. أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة علياء لعرضها كتاب دور إسرائيل في تفتيت العالم العربي للكاتب أحمد سعيد نوفل. في بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.